بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
الدليل الأخير لاستفادة حرمة التسبيب إلى الحرام هو التشبث بظهور الأدلة العامة في الحرمة بأن يقال إذا جئنا إلى دليل الحرمة كدليل حرمة شرب الخمر لا تشرب الخمر لا تقتل المؤمن فالمستفاد عرفا من هذا الدليل حرمة مطلق انتساب الفعل للفاعل فإن القتل مثلا والشرب وما شاكل ذلك من العناوين التي تنسب إلى الشخص فيقال فلان قتل وظاهر دليل التحريم حرمة مطلق انتساب الفعل الحرام إلى الشخص فمتى ما انتسب الفعل إلى الشخص فإنه يكون مصداقا للدليل فدليل حرمة القتل مفاده حرمة انتساب فعل القتل للمكلف والانتساب أعم من المباشرة والتسبيب فإنه كما ينسب الفعل عرفا إلى المباشر ينسب الفعل عرفا إلى المسبب فيقال فلان قتل فلان مع أنه ما صدر منه حدث القتل ولهذا يصح لنا أن نقول بأن من أمر بقتل الإمام الحسين كيزيد بن معاوية قتل الحسين نقول يزيد قتل الحسين ويصح أن نقول الشمر أيضا قتل الإمام الحسين ابن بنت رسول الله اللهم لعن قتلة الحسين مع أن الذي قتله مباشرة كان واحد مع أنه قال قتلة الحسين فكيف صحت نسبة عنوان القتل ليس ذلك إلا من جهتي أن التسبيب في موارد التسبيب والاشتراك ولو على نحو العلة المعدة والشرط يصدق عليه عرفا أنه قتل الإمام الحسين ولهذا يقال بأن الأمير قطع يد السارق مع أنه مو قطع يد السارق الذي قطع يد السارق ذاك الذي مباشرة أجرى القاطع ولكن يصح عرفا أن يقال الأمير جلد اللصاء الأمير قتل فلان الأمير فعل كذا وينسب هذه الأفعال كلها للمسبب عرفا والعرف لا يرى تسامحا في هذه النسبة ويرى صدق النسبة عرفا فيقال اللهم لعن قتلة الحسين فلان قتل الحسين فلان قتل فلان عرفا يصح ذلك ويكون الامتساب امتساب صحيح إذن ما دل على حرمة حصول الفعل في الخارج مفاده مطلق الامتساب فيستفاد من الأدلة أنه يحرم أن يقع الإنسان في صراط وجود الحرام في الخارج إذ لو وقع في صراط وجود الحرام في الخارج صح نسبة ذاك الحرام إليه
فيستفاد. ما نحتاج لأدلة خاصة، من نفس أدلة التحريم. يحرم شرب الخمر، يحرم قتل المؤمن، يحرم غيبة المؤمن، ويحرم حرب المؤمن. كل مورد وقع فيه الشخص في صراط حصول المحرم والمبغوض في الشارع يصح انتساب هذا الذي صدر في الخارج إلى من وقع في صراطه، من وقع في صراط حصول الفعل. فعندما يقول الشارع لا تشرب الخمر، ليس المحرم هو مجرد صدور الشرب المباشر من الفاعل، بل المحرم وجود شرب في الخارج. وجود شرب خمر في الخارج حرام، تارة ينتسب إلى المباشر فينتسب وجود شرب الخمر إلى المباشر، وتارة ينتسب وجود شرب الخمر هذا الحدث إلى من؟ إلى السبب. فلو أعطى الشخص خمرا للمباشر مثلا، وكان المباشر جاهلا ولم تتنجس في حقه الحرمة، يصدق عرفا أن هذا أوجد شرب الخمر، أنت أوجدت شرب الخمر، هذا الحدث أنت أوجدته، مع أنه ما صدر من هذا شرب الخمر، لأنه سبب في وقوع الحدث في الخارج. وبتعبير بعض الأعلام أن الظاهر من الأدلة حرمة الأعم من الشرب والإشراب، أو من الشرب ووجود الشرب في الخارج، الجمع ووجود هذا الحرام في الخارج. كيف وجد الحرام؟ بالمباشرة أو بالتسبيح. فهذا هو الظاهر عرفا. فدليل لا تقتل المؤمن يشمل مورد من سبب، أنت الذي سبب، يصدق عليك أنك أوجدت القتل المؤمن في الخارج، فيكون محرما. وهذا هو دليل مهم، بل ذكر الإيرواني أنه عمدة الأدلة على حرمة التسبيب، حرمة التسبيب والإغراء، وكذا الشيخ التبريزي والسيد الخوئي. فإن تم هذا الظهور فنعم الدليل، وإن ناقش شخص في هذا الظهور وادعى أنه لا يصدق هذه العناوين إلا للمباشر، فحينئذ ودغدغ في ذلك لا يتم هذا الدليل. ولكن لا يبعد عرفان أن ما دل على حرمة قتل المؤمن أو ما شاكل ذلك ظاهره حرمة مطلق الانتساب، متى ما صدق نسبة الفعل للفاعل بل للمباشر أو للسبب فإنه يكون محرم. والحرمة هو إيجاد القتل في الخارج، هذا حرام، إيجاد قتل في الخارج حرام. ومتى ما انتسب إيجاد القتل إلى شخص شمله لا تقتل المؤمن. ولو كان الأمر بلي اللي هو مسبب. هذا تمام الكلام في الأدلة. إذن عمدة الأدلة الدليل السيرة العقلائية ودليل الاستظهاري. أما الطوائف الروايات الطوائف الثلاث محل إشكال، الدليل العقلي محل إشكال. فعمدة الأدلة هي السيرة العقلائية والنكتة الاستظهارية. فالتفت جيدا، وباقي الأدلة محل تأمل. هذه الأخيرة اليوم، نعم نعم. هذا تمام الكلام في عرض الأدلة. المطلب الثاني، ذكر المصنف صورا أربع لمسألة التسبيب في وقوع الحرام في الخارج. التفت للمطلب. بيان ذلك، التسبيب يدخل في كبرى تأثير في حصول شيء، التأثير في حصول الشيء، فعندما نقول فلان سبب في حصول الحرام في الخارج، التسبيب يدخل في كبرى ومقولة التأثير، والتأثير خاضع لنظام عالم العلية، التأثير خاضع لعالم العلية. وحينئذ يقال أن هذا الشيء، هذا الفعل الذي تقولون سبب وأثر في حصول الحرام في الخارج، حيث إنه داخل في كبرى العلية فتشمله صور واحتمالات العلية، بأن يقال لا يخلو، إما أن يكون الشيء علة تامة أو لا، إما أن يكون المؤثر علة تامة أو لا، وعلى الثاني أي جزء العلة إما أن يكون مقتضي، إما أن يكون شرط، إما أن يكون عدم مانع. فالصور كم؟ أربعة. إذن الصور أربع، لأن مسألتنا تدخل في كبرى تأثير حصول الحرام في الخارج، فالتأثير يعني يدخل في علة ومعلوم. إذن لابد أن نطبق أي صور؟ صور باب التأثير، صور باب العلية. فإما أن يكون هذا علة تامة أو جزء علة، جزء العلة ثلاثة، مقتض وشرط وعدم ما مانع. فها هنا صور كم؟ أربع. الصورة الأولى أن يكون الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، بأن يكون نحو بلي أثره، نحو تأثيره، نحو وقوعه في صراط وجود الحرام، نحو العلية التامة. وقد مثل المصنف على ذلك بالإكراه، بأن أكره شخص آخر بأن يأكل الحرام، أكرهه على أكل الحرام، أكرهه على شرب النجس، أكرهه على الغيبة، فهذا يكون علة تامة لصدور الحرام في الخارج. وقد أشكل احنا خلينا الأمر بعد ما نجي نعمق حين، وقد عشان تتفل الإشكال والجواب، وقد أشكل بعضهم أن التمثيل بالإكراه للعلية التامة لصدور الحرام غير صحيح. لماذا؟ لأنه من صدر منه الحرام هو المباشر لدفع ضرر المكره، وإلا من صدر من الحرام؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك، هو المباشر، غايته أن المباشر فعل الحرام لدفع ضرر المكره، فالمكره قال له إن لم تشرب الخام ضربتك قتلتك، قام باختياره سوى، فمن الذي شرب الخام؟ المباشر المكره بالفعل، ولا يكون المكره إلا تامة لصدور الحرام، فإن من صدر منه الحرام هو الفاعل المختار، والإكراه لا يرفع الاختيار بمعنى المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الإكراه ليس مصداقا للعجز التكويني. فكيف تمثل شيخنا الأعظم على البحث بالإكراه؟ ولكن هذا الاعتراض على الشيخ غير تام، وذلك لأن الشيخ في بحث المعاملات قسم الإكراه إلى قسمين. القسم الأول الإكراه الذي تنحفظ فيه أو معه إرادة واختيار المكره، ويكون الغراض دفع الضرار ودفع الإكراه، ولكن صدر الفعل منه باختياره، كما لو أكره على الطلاق، كما لو أكره على البيع. هنا إكراه لا يوجب سلب الإرادة بمعنى ويوجب العجز التكويني والمشيئة، فهنا إكراه يرفع طيب النفس فقط. هذا الإكراه يرفع طيب النفس ولا يرفع الإرادة والمشيئة والاختيار بحيث يكون كالمشلول كالنائم، لا. هذا قسم أول من الإكراه. القسم الثاني من الإكراه هو الإكراه الذي ترتفع معه إرادة واختيار المكره بالفعل، فلا اختيار له أصلا، تنسلب الإرادة، يصير مر غير مقدور، وهو ما يسمى بالإلجاء. وش يسمونه؟ بالإلجاء. كأن يوجر الطعام في حلق الشخص، حبسوه فتحوا فمه أو جروا فيه شنو الخمر، هذا إيجار. مثل في باب الصوم، لو أوجر الطعام، مو في الصوم يقول لو أوجر الطعام هل يبطل الصوم؟ أقول ما يبطل، لأنه مو فعل اختياري أصلا. إذن هذا يسمى إيجار، يسمى إكراه بمعنى ما يوجب سلب الإرادة، وهنا لا ينحفظ الاختيار، مو إن شاء وإن لم، إن شاء وإن شاء مقبى، إن شاء وإن شاء بقى. ومراد المصنف قدس سره بحسب ظاهر كلامه أنه يتكلم عن كون فعل الشخص المسبب علة تامة، هو الإكراه من النحو الثاني لا الإكراه من النحو الأول. فمراده من الإكراه هو الإلجاء، هو الذي تنسلب فيه القدرة، فيكون المسبب في وجود هذا المبغوض مصداق لعنوان العلية التامة. فمن هو العلة التامة صار بعد؟ هو المسبب المؤثر وللسبب، وإما المباشر فلا اختيار له البت. وبالتالي هذا هو المراد من الإكراه. خب، إذا اتضحت الصورة، إذن الصورة الأولى أن يكون الشخص علة تامة لصدور الحرام. هل هذا حرام؟ انتهينا من الصورة، هل يقع الكلام؟ ما هو حكم هذه الصورة؟ كل صورة حكمها، ما هو حكم هذه الصورة؟ يقول المصنف لا إشكال في حرمة فعل هذا الشخص الذي هو علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، عليكم السلامة الله. ويستدل على ذلك أولا بأنه بل بأن ما ذكرناه سابقا من الأدلة الدال على حرمة التسبيب يشمل المورد بالأولوية. التفت المطلب يا سيدنا الصنديد، بالأولوية. شلون بالأولوية؟ هذا هم جواب عن اعتراض. أنا ممكن مرة أقول لكم اعتراض، أنت مش تعرف مفهوم، شو تقرأ الشروح تعرف. حيث أشكل على المصنف أيضا، شغلتهم إشكال صار، أشكل على المصنف بأن هذه الصورة أجنبية عن الأدلة التي مرت، فإن الأدلة التي مرت علينا كان فرضها أن المباشر له اختيار، كمسألة صلاة الجماعة ومسألة إطعام الجاهل بالنجس ومسألة الإفتاء بغير علم، كل فرض الروايات بعثنا كلها أن المباشر له اختيار، اختيار ومورد الصورة عدم اختيارية المباشر، فالصورة أجنبية عن الأدلة. الشيخ الأعظم يقول بأن دليل الحرمة يثبت في هذا المورد بتلك الأدلة بالأولوية القطعية، بعد واضح. إذا كان المباشر مع اختياريته التسبيب حرام، فما بالك مع أنه غير مختار ويكون المسبب هو العلة التامة؟ إذا ما كان المسبب علة تامة هو حرام، فما بالك إذا كان علة تامة؟ فإذا بالأولوية القطعية تكون حرام. وكذلك ما شرحناه اليوم في المنهج الاستظهاري بتعبيرات السيد الشيخ عبد المطلب، بالمنهج الاستظهاري عندنا منهج عقلي ومنهج استظهاري. المنهج الاستظهاري نكتة ذكرناه في أول درس، تأتي لما تأتي في المقام، تأتي بشكل ومن ينسب له الفعل وهو صدور الحرام، من كان علة تامة لوقوع الفعل. إذن النكتة الاستظهارية، السيرة العقلائية، الأولوية في الروايات، كلها تصرخ وتقول يا سيدنا ماذا تقول؟ هذا الفعل حرام. واحد من الأغيون، واحد من الأشخاص كان في درس في النجف، قال تحضر درس فلان، تحضر درس فلان، قال فلان، قال شنو درس؟ يقول تمام درس عجيب، قال شنو؟ يقول أن الرواية تصرخ وتقول تصرخ وتقول، عنده عبارات فنانة ذاك الأستاذ، فيخلي الطلبة إياه يستانسون كان داخل حرب، فيقول هذا الأستاذ تمام ليش؟ يقول أن العبارة، يقول الرواية تصرخ ويصارخ، يصرخ يسمعون صراخة في الدرس، وش فيك قاعد صارخ؟ قال الرواية تقول. فاحنا هاد ذكرت انا في غير تصرخ، اذا الرياضه تصرخ وتقول بانه يحرم يحرم يحرم، هذا حرام. بل ترقى المصنف اكثر وقال بل هذا اشد ظلما، بل هذا اشد حرمه، استغفر الله، بل هذه الصوره اشد حرمه. لماذا؟ قال لأنه ينطبق على الشخص الذي هو العلة التامة عنوان الظلم، فيصدق عليه أنه ظالم. عجيب، مو بس حرمة التسبيب، هم حرمة الظلم. كيف يصدق حرمة الظلم؟ شوف عبارة المصنف، قال والحاصل، هذا مو حاصل، ما حاصل مما سبق، هذا مطلب جديد مو حاصل. والحاصل أن هنا أمور شنو؟ أربعة. ليش قال أربعة مو خمسة؟ للنقطة التي ذكرنا أن المسألة مبنية على كبرى التأثير، والتأثير إما بالعلية التامة إما بجزء العلة، جزء العلة إما مقتضي إما شرط ما عدم، فالصور كان
أربعة.
إيه، فتقول ليش صار صور، ليش ما صار صور خمسة؟ إذا تفكر المفروض شلون الشيخ الأعظم جاب هذه الصور، شلون يفكر؟ هذا مهم. الصورة الأولى ورتبها المصنف، علة تامة، مقتضي، شرط عدم مانع، بحسب ترتيب التأثير، أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره، أكره قلنا شنو إكراه؟ يعني الإكراه الموجب لسلب الاختيار للفاعل حتى يكون الشخص علة تامة، يعني الإلجاء إكراه بحيث يصل لحد الإلجاء وسلب الإرادة. قال ولا إشكال في حرمته، وكون وزر الحرام على من؟ على هذا الشخص المسبب، بل حرمته أشد لظلمه. ليش ظلم؟ ليش هذا ظالم؟ يقولون أن نكتفي ذلك هو أن هذا مصداق لصلب السلطنة. فإن صلب السلطنة سلب السلطنة، فإن الإنسان له سلطنة على نفسه وماله وجوارحه، فلي حق أن أرفع يدي أو أضعها؟ أنا الإنسان، الناس مسلطون على أنفسهم وعلى أموالهم، وهذه سلطنة يحكم بها العقل والعقلاء، أنا سلطان. فلو جاء شخص وحبسني ومنعني من الحركة، ألا يكون ظالما لي؟ لأنه سلب لهذه السلطنة. وهذا عندما أوجر الخمر في فمي أوصلني إلى حد الإلجاء وسلب الإرادة وجعلني محلا للفعل الحرام، فإن هذا تعد على حقي وهو سلطنتي على نفسي، فيكون هذا من مصاديق الظلم، فهو من باب سلب ذي الحق حقه، من باب التصرف في نفس الغير والتصرف في ماله في عرضه في نفسه في جوارحه من مصاريق الضل. إذن هذا يكون ظالما فيستحق عقوبة تسبيب إلى فعل الحرام وعقوبة الضل. هذا تمام الكلام في هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا يكون الشخص الواقع في صراط وجود الحرام وهذا السبب ما يكون علة تامة، يكون مقتضي، والمراد من المقتضي عرفا ما منه الأثر بحيث يصح انتساب وإسناد الفعل إليه، ويقول هذا هو الذي فعل، وهو منه الحدث، وهو منه الفعل، وهو منه الأثر، فما منه الأثر ماذا يسمى؟ مقتضي. ومثاله لو فرض أن المباشر كان جاهلا وقام شخص وأعطاه كأس من الخمر أو نجس ولم يعلمه بالنجاسة وهو ملتفت إلى أنه لا سيشربه، قام الجاهل وشرب الخمر، شرب النجس من دون أن يعلمه بالنجاسة، من هو الذي منه الأثر عرفان؟ ما منه الأثر وهو شرب ووجود شرب الخمر في الخارج، من هو عرفان؟ السبب لا المباشر، ولهذا هنا يقول السبب أقوى من المباشر، وينسب الفعل عرفان إلى السبب فهو منه الأثر، فهو أنت الذي منك قد تحقق شرب الخمر في الخارج، هذا المبغوض والمحرم وهو شرب الخمر في الخارج إنما يسند إلى المقتضي إلى السبب. واستشهد المصنف على المطلب بمسألة الضمان، التفت هذا الشاهد، والشاهد على ذلك مسألة الضمان. شلون؟ لو فرضنا أن شخص أو شخصة، ما لازم شخص أو كل رجال، هم شخص تصير شخصة، استخدم شخصة يعني امرأة. لو فرض أن شخص غصب عينا وأخذ مال الغير وقدمها للغير والشخص الآخر جاهل فأكلها وأتلفها، غصب تفاحة، غصب برتقالة وأعطاها صديقه وصديقه أتلفها أكلها، هنا على من الضمان مسلكا، مسلك وهو المشهور، الضمان يثبت وضعا على كل يد وضعت يدها على العين حتى لو كانت جاهلة. وهذا ما يسمى بمسألة تعاقب الأيادي، فكل من وضعت يده، كل من وضع يده على العين فهو يشمله الضمان، فيستطيع المالك أن يرجع على أي واحد في سلسلة الأيادي المتعاقبة على العين، فله أن يرجع إلى الأول وله أن يرجع إلى الثاني. غايته إن رجع إلى الأول الذي هو كان الغاصب والعالم الذي هو أعطى العين إلى الجاهل، استقر الضمان على من عليه، على الغاصب. وإن رجع على الأخير الذي أتلف العين جهلا فإن المالك له أن يرجع على هذا الجاهل، لأن من وضع يده على العين له حق أن يطالبه. غايته أنه إذا رجع المالك على الجاهل للجاهل أن يرجع على العالم، لأن المغرور يرجع على من غره، المغرور يرجع على من؟ على من غره، فيستقر الضمان بالآخر على من؟ على الغاصب. هذا مسلك. مسلك آخر، لا أصلا لا يصح الرجوع على الجاهل من أول الآن، لأنه لا يقال غصابه، لا ينسب له الفعل، الفعل ينسب إلى من؟ إلى السبب، لأن السبب أقوى من المباشر، والفعل أصلا ما ينسب إلى من؟ المباشر، لأنه جاهل، فلا يقال غصب وأتلف. من الذي قال أتلف؟ الأول سبب، وينسب له الفعل ولا ينسب الفعل إلى المباشر. وبتأول لا أتلف ولا غصب، ليش ترجع عليه المالك؟ ويتعين أن المالك لا يصلح له إلا أن يطرق باب ما الغاصب فقط، ما لحق يطرق باب الجاهل، الغاصب مقادر عليه لي أنا الجاهل. إذا قلنا هو مخير أن يرجع إلى أي واحد من السلسلة، مسكين الجاهل شنو راحت عليه، يجي إليه المالك يطرق عليه الباب يقول يلا أنت أتلفت ولا أعطني الفلوس، وأنت بعد يرجع وين حصل الغاصب؟ الطيور طارت، أرزاقها إذا كان لها أرزاق والله، وإلا مسكين يصير الجاهل هم راحت عليه خلاص، بس هو أكل التفاحة بالنتيجة أكل التفاحة ودفع الفلوس، ماكو مشكلة. فالمبنى يقول أصلا ما يسند. وعلى كل حال هنا في مسألة الضمان ذكروا أن النكتة في رجوع المالك على من؟ على الغاصب، لأنه يقال في حقه أتلف مال الغير فهو له ضامن، مع أنه ما أتلف مباشرة، من اللي أتلف مباشرة، لكن يصح إسناد الفعل إليه عرفان، بل أن الفعل إليه أقوى، بل قيل أن المباشر لا يسند إليه الفعل، مسلك واضح غنى. فكل هذه شاهد صدق، علامة، آية، يقول أستاذنا آية، آية علامة شاهد صدق على الانتساب إلى من؟ إلى السبب. وحينئذ يكون حكم الصورة واضح أن هذا حرام من باب التسبيب إلى الحرام، بالروايات، بالسيرة العقلائية، بالمنهج الإصم تظهارية، شيخنا الزاكي بالنكتة الإصطظهارية، لأن من الذي ينسب إليه الفعل؟ قطعا ينسب الفعل ها هنا إلى السبب، سواء نسب إلى المباشر أو لمن إلى خلال ينسب الآن بحثنا في السبب، ينسب الفعل إلى السبب. واضح إن شاء الله. هذه هي الصورة الثانية، ومحل كلامنا في البحث الصورة الثانية. أصل بحثنا من باع الدهن المتنجس عالما بأن الدهن متنجس للمشتري الجاهل الذي يستعمله فيما يشترط فيه الطهرة ولم يعلمه. إذن بحثنا يدخل في أي صورة؟ صورة ثانية. وأيضا في على احتمال سيأتي إن شاء الله أيضا يدخل في صورة رابعة سيأتي، بس الآن صورة يدخل فيها بحثنا. قال ثانيها أن يكون فعله سببا للحرام جزء علة، والجزء الآخر فعل الغير، ولكن الجزء العلة هنا مقتضي ما منه الأثر عرفان. كمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه تقديم الدهن المتنجس وبيعه إلى من؟ إلى المشتري، مع فرض أنه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة دون إعلامه. هذه مسألتنا. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، أو بحثنا هذه الصورة مثلا، ليش التحريم؟ للنصوص السابقة ولهذه النكتة، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه. على من؟ السبب دون المباشر. هذه صورة كم؟ صورة ثالثة، وهو أن يكون فعل الشخص بمثابة الشرط، بس لا هو علة تامة ولا هو مش يعني شرط. ما معنى شرط؟ المراد من الشرط ما به تتميم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، ما به تتميم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، فيقال بيقال المماسة شرط لتأثير المقتضي وهو النار في المقتضى وهو الإحراق. المماسة شرط في تأثير المقتضي وهو النار، ما منه الأثار في مقتضى له المعلول. ليش؟ لأن المماسة شرط في قابلية النار لتقبل الإحراق، فهذا شرط في قابلية القابل، وقد يكون شرط في فاعلية الفاعل. والمصنف يقول تطبيق ذلك في محل البحث إما أن يكون الشرط على نحو الداعي، وإما أن يكون على غير هذا النحو. والأول وهو الداعي إما من باب حصول الرغبة وإما من باب حصول العناد، يعني الداعي الذي أوجب هو حصول العناد. بيان ذلك، توضيح هذا المطلب يا شيخ مالك، ذكروا في محله في المنطق والفلسفة وغيرها في المختصر، هو أن الإنسان الإنسان الذي يصدر منه الفعل الاختياري يمر بمراحل تحليلية، تصور، نحن نختصر ما بحثنا في التفاصيل، تصديق، ثم يحصل عنده الميل، ثم يحصل عنده الشوق، ثم الجزء الأخير من الفعل الذي يتعقبه الفعل الإرادة الاختيار الذي بإعمالها يتحقق الفعل في الخارج. وما قبل آمل شوق تصور تصديق، ما منه الأثار الإرادة. الإرادة هي ما منها الأثر، هي المفيضة للفعل. وما قبل الإرادة يقولون هذه شروط معدة. فما منه الأثار هو الإرادة، وإلا لو ما عمل الإرادة تتحقق الإفاضة؟ لا، ما تحقق الفعل في الخارج. فالفعل بل منسوب إلى الإرادة، أراد فتحقق الفعل، ولو لم يرد ما تحقق الفعل. وقبل الإرادة هذه يعتبر شنو؟ شروط أو علل معدة العبر عنها، شروط. ولهذا قالوا هذا الميل، هذا التصور، هذا التصديق، هذا يكمل فاعلية الفاعل، دخيل في تكميل فاعلية الفاعل. وإلا لو لم يكن عنده ميل شديد وشوق شديد ما أعمل الإرادة. فالميل والشوق ليس ما منه الأثار، ولكنه يكمل فاعلية الفاعل. هنا يأتي دور الداعي. الداعي هو أن يأتي شخص ويقوم بشيء يوجب انقداح وانقداح الميل أو تقوية الميل والشوق، بحيث يكون شرطا معدا لانقداح الإرادة. فما يقوم به الشخص إيجاد الداعي بنحو يوجب حصول الميل أو اشتداده بنحو يوجب انقداح الإرادة. فما هو دور الداعي في رتبة قبل الإرادة؟ رتبة الميل الشوق، إما أن يحدث أصل الشوق أو يحدث اشتداده، فيكمل فاعلية الفاعل بحيث تنقدح عنده الإرادة للفعل. هذا يكون دور الشخص، أي انقداح الداعي، إيجاد الداعي. فمقتضى ذلك أن يكون فعل الشخص مصار بمثابة الشرط، لأنه دخيل في الميل، في تحقيق الميل الذي هو شرط إلى الفعل. كيف يوجد الداعي؟ يقول المصنف إيجاد الداعي على على نحوين، إما بأن يحدث الرغبة، يقول له الخمر كذا ويوصفه ويوصفه حتى يحصل له اشتداد في الميل ويوجب حينئذ انقداح الإرادة، فيكون إيجاد الداعي من باب إيجاد الرغبة، تحصيل الرغبة، فيتم به فاعلية الفاعل. وإلا قبل لولا فعلي ما تمت فاعلية الفاعل، واضح إن شاء الله. ولكن ببركة ولا بركة، ما فيها بركة، ببركة ولا بركة فيما فعله الشخص من إيجاد الرغبة نحو تحصيل الحرام، فإنه أوجد الداعي، أي الشرط للمعصية. هذه طريقة. وطريقة أخرى، لا، مو حصول الرغبة، أنه إيجاد العناد حتى يقع في المعصية. هاي ما يفيد فيه الرغبة، مش نسويها القوة الغضبية. يقول القوة الشهوية ما تفيد، يجون القوة الغضبية بأن يقوم بشيء ينرفز، احنا نقول ينرفز واضح، يقوم بشيء يؤدي إلى إثارة الطرف الآخر بنحو يحدث حينئذ الميل والشوق الموجب لانقداح الإرادة في أن يصدر الحرام من الاشتراط، بأن يسب آلهته، بأن يسب من يحب، بأن يسب شيئا ألف على أي مهم، المهم أن يحدث عنادا بحيث يوجب وقوع. أقول رغم ما تفيد، رغبنا ما تفيد، فوش سويا حصول العناد، بعضهم ما يفيد فيه إلا العناد، الرغبة ما تفيد. فقام بلي، فإذا دوره هذا بمثابة نصار الشار على نحو إيجاد العناد بلي وتحصيل العناد. هذا كله في أي قسم؟ القسم الأول من الشرط وهو إيجاد الداعي. في قسم آخر يأتي بحثه، قال أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية. كيف إيجاد الداعي؟ إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ليرغب المباشر على المعصية، أو ما لحصول العناد يسوي عناد حتى يقع في الحرام، حتى يقع الآخر في الحرام، بل وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه. هل يحرم القسمين أو لا يحرم؟ قال والظاهر حرمة القسمين. يأتي إن شاء الله هل يحرم إيجاد الداعي من تحصيل الرغبة أو لا، وما هو الدليل على الحرمة. يأتي بحثه فردا. صلى الله على محمد وآله.